أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. أهلا ومرحبا بكم أخوتي الكرام في لقاء آخر من هذه اللقاءات ببركة وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، وتحت مظلة أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، رحمه الله ورحم علماءنا الأعلام الماضين، وسدد الباقين إلى يوم الدين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في المسألة 20 من مسائل هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. والمسألة 20 تتناول عنوان اللهو. في هذه المسألة تقدمت مقدمة فنية احنا اعتدنا عليها في بداية كل عنوان من هذه العناوين، فتكلمنا، أوضحنا محل البحث، أوضحنا الطريقة الفنية للاستنباط، الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي للهو، والطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي للهو، وتكلمنا عن المحطات التي سيمر بها قطار البحث. بالنسبة للحكم، الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي، قلنا الطريقة هي يعني هي الطريقة نفسها ذات الخمس مراحل. التي عرضناها من أول ما دخلنا في عملية استنباط الحكم التكليفي في هذا الكتاب المبارك إلى يومنا هذا. قلنا في استنباط الحكم التكليفي للهو ننطلق من أصالة البراءة. نحن نشك هل اللهو حرام أم حلال، وأصالة البراءة تقول رفع ما لا يعلمون، فهو جائز. في المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة اللهو. شوف، عمومات وإطلاقات حرمة اللهو. وفي المرحلة الثالثة الميم ميم المخصص والمقيد، يعني ما يثبت شنو جواز نوع خاص من اللهو. مثلا أفرض على سبيل المثال، ها يعني أفرض مثلا احنا عندنا بعض الروايات تقول بقبول شهادة المطيرتي، المطيرتي تقول لا بأس بشهادته. خب، هذا المطيرتي وهذا له هذا تربية الطيور وتطيير هاي الطيور، هذا له، ومع هذا هو جائز. ليش جائز؟ هذا شوف، انطلقنا من أصالة البراءة، رحنا عمومات وإطلاقات حرمة اللهو إذا كانت موجودة، ومع وجود هذه الإطلاقات والعمومات كما سنرى، إلا أنه بعض أنواع اللهو ثبت جوازها، اللي هي وين أي وشلون، هاي في المرحلة الثالثة ميم ميم مخصص ومقيد. مثل قلت لك هاي مال الطيور والمطيرتشية، خي فرحون بعد المطيرتشية. طيب، هذا في المرحلة الثالثة ميم ميم، وفي المرحلة الرابعة ميم ميم ميم، يعني معارض المخصص والمقيد. يجينا رواية أخرى تقول لا، هذا المطيرتشي من يربي الحمام لا تقبل شهادته. ها؟ فإذا كانت هاي في المرحلة الرابعة هم تامة سندا ودلالة، ننطلق معا إلى المرحلة الخامسة حيث تشخيص الموقف من التعارض. هذه هي الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي. وقلنا احنا هذا هم الفقيه والهدف القريب للفقيه في المكاسب المحرمة وفي المتاجر، هو تشخيص الموقف من هذه العناوين من حيث التكليف. إلا أنه هذا شنو قلنا هدف قريب، والهدف البعيد يبقى أن نشخص موقف الشريعة من الحكم الوضعي لهذه العناوين مثلا للهو. وقلنا المقصود من الحكم الوضعي للهو أو لهذه العناوين هو أنه نريد أن نشخص أن هذا العنوان لو وقع طرفا من أحد طرفي المعاملة فهذه المعاملة صحيحة، يترتب أثرها عليها شرعا، أو يترتب المقصود منها عليها شرعا أم لا. فمثلا افرض قلنا احنا هم طرفي، هم صورنا قسمين من المعاملة أو صورتين من المعاملة افرض على اللهو. فمثلا افرض استأجر واحد بحفلة، مثلا واحد عنده حفلة فيجيب هذولي اللي على قولتهم هذولي يسمونهم الانترتينمنت بالانجليزي، يعني شنو هذول اللي أجيبهم أنا يعرضون بالحفلة يمتعون الناس. طب هذا شنو يعرض هو؟ هذا اللهو طبعا على اختلاف. هسه احنا شوف ما دخلنا طبعا بالمعنى اللهو وشنو هو اللهو، وإذا كان أكو غرض عقلائي فهو لهو لو مو لهو، ويمتى يصير وشنو أركانه وشنو عناصره، هذا يجي إن شاء الله. بس عموما هسه احنا جاي نحكي بس حتى نوضح الطريقة الفنية للاستنباط. فهذا له أستأجره أنا فيصير معوض هنا، أنا أنطي فلوس مقابله. هذا معاملة صحيحة لو مو صحيحة؟ وأحيانا بالعكس، بالعكس يعني أنا أفرض أطالب فلوس هذا الشخص يقول لي هسه أنا ما عندي، ما عندكم أنتو حفلة أجي أنا أحييها على قولتهم، بس أحييها بشنو معنى؟ مو تستأجرني، وإنما في مقابل هاي الفلوس اللي طاحت، الفلوس اللي أريد نطيحها، أو في مقابل أي عمل آخر. المهم يصير هنا عوض مو يصير معوض، عموما ما يفرق. هسه هاي الصورة لو ذيك الصورة شنو هاي الطريقة الثانية استنباط؟ قلنا هو هذا طبعا الغرض النهائي والأسمى والأعلى للفقيه عندما يبحث في المكاسب. بس قلنا هذا الغاية الأسمى لابد وأن تمر باستنباط الحكم التكليفي، كما أنه في البيع، في البيع أيضا قلنا إحنا لابد أن تمر عملية استنباط الحكم الوضعي للبيع بمن بعملية استنباط حكم تكليفي، ولا نزال نقول هذه المقولة وإلى يومنا هذا، باعتبار أنه سأفرض أنا أريد أستأجر هذا يلهو، ننطلق من المرحلة الأولى تشخيص ما يقتضيه أو مقتضى الأصل العمل الجاري في المسألة محل البحث اللي قلنا شنو هو الاستصحاب الذي يقتضي شنو أصالة الفساد، أصالة عدم النقل والانتقال، أصالة البطلان، ما شئت فسمها. في المرحلة الثانية عمومات الصحة وأطلاقاتها، إذا بيع كانت المعاملة عمومات صحة البيع وأطلاقاتها، حل الله البيع وجماعتها. إذا مو بيع مثل هسه احنا هذا له، وهذا له مو بيع بعد شنو؟ إلا مو بيع، بس ممكن طبعا أنا من الطرف الآخر أخليه عوض. هذه الصورة الثانية اللي جبناها احنا ممكن هم بالبيع، يعني شلون؟ يعني هذا اللي هو عند هاي القضايا اللهوية يقوم باللهو، يجي الواحد عنده يبيع أشياء فيقول له أشتري منك هذا الشيء مقابل شنو؟ مقابل اللهو، أقدم لك أنا فقرة لهو، ما عندك حفلة أقدم لك لهو، هذا مقابل شنو؟ مقابل المبيع. فهم يصير عوض. فشوف يعني أنت يكون بعد ذهنك يشتغل. يعني ما بعد نقفل احنا، لا ممكن يصير عوض، ممكن يصير معوض. وإن كان أنت من تراجع حتى الكتب المفصلة، الكتب المفصلة ما تلقاهم يعني ينظرون إلى المسألة من زاوية أوسع، بحيث يصوروا لك هم عوض ويصوروا لك هم معوض. عادة يصورون معوض، يعني هاي العناوين اللي ناخذها معوض تكون. يعني شلون؟ يعني مثل ما هسه صورت لك الصورة الأولى مثلا، استيجار، أأجر هذا اللاهي الذي يلهو يقدم فقرة له، بينما هو لا، صورة ثانية هم ممكنة. عموما هسه خلينا نفرض استيجار، فإذا ننطلق من المرحلة الأولى أصالة البطلان، المرحلة الثانية إذا عندي إجارة أنا أريد أستأجر هذا الذي يلهو، حينئذ عمومات وإطلاقات صحة الإجارة. هنا تجي بالمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هم الميم، ميم اللي شنو؟ المخصص والمقيد لعمومات الصحة وإطلاقاتها. تقول لي هذا النوع من الإجارة، إجارة اللاهي، هذا مو صحيح. ميم، ميم هاي. إذا تم سندا ودلالة ها في الثالثة، انتقلنا إلى الرابعة، ميم، ميم، ميم معارضه. قل لا، إجارة الله صحيحة. فإذا هم تم سندا ودلالة، حينئذ ننتقل إلى شنو؟ إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، حيث تشخيص الموقف من التعارض. وقلنا بعد هاي هنا فنيات هاي المرحلة الخامسة والأخيرة. قلنا أول شيء نشخص نوع التعارض، هل هو مستقر أو غير مستقر، ثم نعمل بقوانين كل واحد من القسمين. هذه هم الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي. بعد أن بينا الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي والوضعي، من جملة المقدمات اللي ذكرناها الفنية لهذه المسألة، ذكرنا المحطات الكلية التي سيمر بها البحث. وقلنا أن المحطات أربعة. المحطة الأولى نستعرض كلمات الأصحاب التي يظهر منها حرمة الله. والمحطة الثانية ننقل الأخبار التي تدل على حرمة الله، أو بعض الأخبار ما تدل على الحرمة وإنما مؤيدات راح نشوفها، وراح نذكر طبعا هناك في محله لماذا اعتبرناها مؤيدات. وبعد إما من حيث السند ضعيفة يعني غير تامة، وإما من حيث الدلالة دلالتها غير تامة ولكنها تصلح للتأييد، يعني لا تسقط يعني من أساسها من أصلها وتخرج عن عملية الاستدلال، لا تصلح مؤيد. والمؤيدات مفيدة طبعا، يعني هم من الناحية القلبية والاطمئنان النفسي، وهم من الناحية الدلالية، لأنه باعتبار إذا تراكمت المؤيدات هذا يصير مثل حساب الاحتمالات اللي مر علينا بالحلقات في حجية الخبر، مثلا حجية خبر الواحد مو، أو حجية الظهور. يقول له تراكم الاحتمالات أو تراكم المعلومات أو تراكم ما أدري بعد شنو، يعني قوة الاحتمال وانطباق الانطباق مع الواقع مثلا. في المحطة الثالثة سنذكر حقيقة اللهو وماهية اللهو، وراح نذكر التعريفات. وطبعا هناك راح نشوف مثل ما شفنا سابقا أن هناك ثلاثة عناصر مهمة بالنسبة إلى تشخيص حقيقة اللهو، كما أنه هي العناصر في تشخيص حقيقة الغناء، تشخيص حقيقة التصوير، تشخيص حقيقة الغيبة وهكذا، الكذب. اللي الثلاث عناصر هي قلنا المادة الأولية هي اللغة، والقواميس، والعنصر الثاني أقوال الفقهاء والمتشرعة، والعنصر الثالث هو قول نفس صاحب الشريعة المشرع. لأنه إحنا من نريد نشوف شنو معنى التصوير، شنو معنى الغيبة، شنو معنى النميمة، شنو معنى اللهو. إنما الغرض هو تشخيص المراد عندما يأتي هذا العنوان على لسان الشارع. مو فإذا هو الشارع بنفسه مثلا يشخصنا أو نفهم من كلامه أنه قصد بهذا العنوان كذا حقيقة، وطبعا بعد هذا فوق الفوق على قولتنا نور على نور. هذه المحطة الثالثة. والرابعة قلناهم سابقا أن هناك عنوانان مهمان دائما يأتيان عندما نتكلم عن اللهو، اللي هما اللعب واللغو. فلابد أن نشوف أنه ما هي النسبة بين اللعب واللغو وبين اللهو، مدام حددنا احنا بالمحطة الثالثة اللي قبل هاي الرابعة والأخيرة. فإذا كانوا مترادفات هاي الألفاظ الثلاثة، فما يجري على اللهو يجري على اللعب ويجري على اللغو، وبالعكس. ها، يعني إذا كانت مترادفة، إذا عدنا دليل لعد يحرم اللغو نقول هذا نعمة دليل على تحريم اللهو لأنه مترادفة. بعد هاي إذا ثبت أنها مترادفة، وهكذا بالنسبة إلى اللعب. وأما إذا ثبت لا غير مترادفة، حينئذ بعد هذا اللعب أو اللغو حينئذ لابد من أن نقف منه موقفا منفردا، يعني يكون بحده بعد هذا احنا نبحث به ونبحث عن حكمه. فمثلا اللعب يصير بحرف اللام. هسه احنا بيا حرف هاي هو احنا بلازلنا هو اصلا بدينا باللام احنا له، فلعب يكون المفروض اللعب قبل اللهو، يكون بحثه يعني بحث الفقيه، لانه اثنيناتهم يبدا باللام، ولكن اللعب خلينا نشوف بعد اذا اثنيناتهم باللام يكون الحرف الثاني نشوفه من الاسبق. اللعب واللهو الثاني اثنيناتهم لام، لعب لغو يعني الاولى قصدي لعب لغو، هاي الحرف الاول لام لام، الحرف الثاني لعب ولهو، والعين قبل الهاء فكون قبل هذا قبل له. وبعد
فقط في حاله Thank you. في الأخير في
يعني من دراسة كتاب شرائع الإسلام بالحوزة مثلا أو غيره، إلى اللمعة، إلى المحرمة، إلى البيع، إلى الخيارات، إلى الخارج، كل هذه ذكرنا أهدافها. والهدفنا كان الرئيسي من دراسة كتاب المكاسب هو شنو، ولا يزال يعني صداه في أذهاننا، شنو؟ تعلم بناء عملية الاستنباط بقطع جاهزة. لازم تتعلم عملية الاستنباط وبنائها وفنيات هذا البناء، شلون بهذا الطريقة الفنية الاستنباط، بهذا الكتالوج اللي سميناه كتالوج. ولهذا شوفنا احنا يعني نأكد على الطريقة الفنية الاستنباط، طبعا احنا نأكد على كل شيء، يعني احنا ما نفدي كل شيء في فداء للطريقة الفنية. ولهذا ماكو كلمة تمر علينا إلا وإحنا نقف عندها ونشرحها والمراد منها والمقصود منها وكذا وكذا وكذا، وموقعها من عملية الاستدلال والاستنباط. ولهذا إحنا نأكد على الطريقة الفنية للاستنباط، وهذا هو اللي يفرقك أنت، يفرق بينك وبين أي واحد ثاني يدرس طريق المكاسب بالطريقة الروتينية. هذا اللي يدرس المكاسب بالطريقة الروتينية مسكين، والله مسكين، يعني لأنه يدرس وساعات وجهود وأيام وعمر ويطلع يخلص المكاسب، حتى لو يخلص بسنة سنتين ثلاث سنين خمس سنين، يطلع هكي على قولته، ما أدري منو، سيد يمكن الطويرجاوي، يمكن دارس مكاسب ولا كاسب. صدق كلمة معبرة. شوف دارس الكاسب وبيصفي وقت ودكي وبيصفي بدل نجس.
كيف شارك استخدمها في التوظيف حتى تقدر تقدم أكثر رسالة إن شاء الله بالكلمات الأخرى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد حق عليكم. أسألكم دي احنا بعد بالدرس الجاي ما راح أكرر هاي المقدمة، بعد كررتها راح أبدي إن شاء الله بالذكر الكلمات الأصحاب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء.